الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم عالما علينا وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم الله تعالى، وشرطا بمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة إلى انتفاء متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما.
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا فيما وصلنا إليه في الدرس الماضي أن عبادة الله عز وجل قائمة على أمرين: كمال المحبة وكمال الذل. عبادة الله عز وجل قائمة على أمرين: كمال المحبة وكمال الذل. ولذا ينقاد العبد إلى عبادة ربه بهذين الأمرين: ومن لم يحب الله أحب غيره، ومن لم يذل لله ذل لغيره. وهذا أمر معروف، فلا بد لكل إنسان جهة يحبها ويذل إليها. قال الإمام ابن القيم في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت الخطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فمدار العبادة على المحبة والذل، وأن يقع كمال الحب وكمال الذل لله عز وجل، فهذا هو العابد لله سبحانه وتعالى. المحبة أمرها ليس سهلا، يحبهم ويحبونه. قال أبو زيد اللغوي: وقع في نفسي أن من أحب الله أحبه الله، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، حتى قرأت قول الله عز وجل: يحبهم ويحبونه، فعلمت أن حب الله سابق لحب العبد لربه. حتى قرأت: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلمت أن رضا الله على العبد سابق لرضا العبد عن الله عز وجل. أن ينال العبد محبة الله هذه الدرجة الرفيعة، أن يكون الله حبيبه وهو أحب إليه من كل شيء، حتى من نفسه وحتى من والده وحتى من ولده ومن كل شيء عزيز عليه، يكون الله عز وجل أحب شيء إليه، هذه منزلة واصطفاء وهبة من الله عز وجل. لكن كما تعلمنا من أن أهل السنة يربطون الأسباب بالمسببات، ويأخذون الطريق الذي شرعه الله عز وجل المحبة لا يمكن أن تتحقق للعبد إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غير اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه المحبة محبة دعية دعوة وليست هي محبة حقيقية. فلكل شيء امتحان، وامتحان المحبة قائم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عام. اليهود قالوا فيما أخبر الله: نحن أحباء الله، نحن أبناء الله وأحباؤه. ما هو الدليل على حب العبد لربه عز وجل؟ هناك سؤال امتحان، سؤال امتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كلما ازداد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادت محبتك لله سبحانه. لماذا نحب رسول الله؟ ولماذا نحب الشرع الذي جاء به؟ لأننا نحب الله. الفرع لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته، حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو فرع عن حبنا لربنا. ولا يحب أحد لذاته إلا الله جل في علاه، والمحبة محرك دائم باق للشوق في السير إلى الله عز وجل وفي السير إلى جنة الله سبحانه وتعالى. من بديع كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: لا بد من قاعدة تحرك القلوب إلى الله تعالى فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عن القلب بالكلية، تذهب هذه الآفات. فنقول: اعلم أن محركات القلوب لله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، أقوى شيء يحرك القلب لله عز وجل المحبة، وهي مقصورة تراد لذاتها، تريد محبة الله لذات المحبة، لأنها تراد في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف الخوف فإنه يكون في الدنيا، وكذلك الرجاء يكون في الدنيا. المحبة تبقى محبة باقية، نحن نحب الله محبة فيه ورجاء بطمع وطمع منا بأن يرضى عنا ويدخلنا جنته، ونخاف من عقوبته وعذابه. المحبة باقية، أما الخوف فليست كذلك. تدخلنا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. بل المؤمن وهو في النزل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن في ساعة الاحتضار تنزل عليه الملائكة: لا تخاف لا تخاف. الخوف يزول برؤية الملائكة، ملائكة الرحمة، خلاص الخوف انتهى، وهو من أسباب محرك القلوب، لكن سبب ليس دائما، سبب حتى يذهب الله عنك الحزن وحتى تبشر وأنت في سكرة الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال عن التفسير: تتنزل عليهم الملائكة وهم في الاحتضار، قال: ألا تخافوا لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخاف عما أنت مقدم عليه ولا تحزن عما تركت، لا تخاف عما أنت مقبل عليه، أنت مقبل على حياة جديدة ودار أخرى غير دار الدنيا دار البرزخ. لا تخاف عما أنت مقبل عليه، لا تحزن عما فاتك، لا تحزن على مالك، لا تحزن على أولادك، لا تحزن، لا تحزن على ما فاتك. فمن رحمة الله وكرمه وفضله وإحسانه وبره لعباده أنه قال أن الملائكة تبشر، قال لا خوف ثم لا تحزن. خوف سبق الحزن، خوف على ما أنت مقبل عليه ثم لا تحزن. ولذا الخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن طريق المحبة. الخوف الذي تعبد الله به الزجر والتخويف ألا تخرج عن طريق المحبة، تبقى في طريق المحبة. الآن خلاص انتهت الحياة، المحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون قوة سيره. كلما كانت المحبة أقوى كان السير أقوى، قيام ليل صيام نافلة، ويتقصد العباد بعض الأيام الصعبة فيقومونها ازدياد المحبة في قلبه، ازديادا في المحبة في قلبه سبحانه وتعالى. رجاء يقوده إلى رحمة الله عز وجل وإلى جنة الله. ولكن متى الإنسان دخل الجنة؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. ما هو أعظم نعمة ونحن في الجنة؟ أهل الجنة ينعمون بنعم، أعظم نعمة رؤية وجه الله عز وجل، أن ترى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذا الأمر. طيب، المحبة كيف تتحصل؟ محبة كيف نحصلها؟ قالوا المحبة تتحصل بأمرين. الأمر الأول كثرة ذكر المحبوب، كلما كثر ذكرك لربك تبين أن محبتك لله أشد وأقوى. من صفات المحبين أنهم ذاكرون، ومن المعلوم عند جميع العقلاء أن من أكثر من ذكر شيء فسبب اكثار ذكره منه محبته له. لذا من لطيف كلام رابع العدوية لما التقت بسفيان الثوري، وسفيان سفيان في العلم والمحبة رحمه الله، فكان سفيان يكثر جدا جدا من تحذير من الدنيا. اقرأوا ترجمة سفيان، قرأوها من كل الأولياء، ما أجملها، ما أجملها. لكن الناظر في كلام سفيان أنه يكثر من التزهيد في الدنيا. فلفتت رابعة لفتة تأثر بها سفيان كثيرا، فقالت له: يا سفيان، لا يكثر أحد من ذكر شيء إلا إن أحبه، فأنت بتزهيدك للدنيا تحب الدنيا، بكثرة ذكرك للدنيا والتزهيد منها فأنت تحب الدنيا. فقالت: لا تنشغل بهذا، انشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. فمحبة الله تحصل بأمرين: الأمر الأول كثرة ذكره سبحانه، الأمر الثاني كثرة الشعور بآلاء الله ونعمه عليك. تشعر أن نعم الله عليك لا تنتهي. إذا قال أهل العلم لما تبحث حالك قلبك ولسانك وعملك فترى قصورا، ثم تبحث نعم الله عليك تراها غزيرة تترى لا تنقطع لا يمكن عدها ولا حصرها، قال أهل العلم كثرة الذكر، كثرة الإحصاء للنعم والاستشعار بقلة العمل بشكرها يولد حالة تسمى الحياء، تصبح حيين من الله. والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مبنى وصفونا شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها الإيش؟ مد الأذى عن الطريق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعبه. ذكر الأعلى لا إله إلا الله، وذكر الأدنى إماطة الأذى من الطريق، ثم قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الإيمان. افحص كل شعب الإيمان من قولك لا إله إلا الله إلى إماطة الطريق، كلها فيها حياء. الإنسان يقول لا إله إلا الله أنه يستشعر أنه سيسأل بين يدي الله، وأن الله سيبعثه فسيسأله فيقول لا إله إلا الله. فنحن نؤمن بأن الله الذي يبعثنا، ولذا نحن مؤمنون به سبحانه، الحساب والجزاء وما شابه. فكل شعب من الحياء مطلبا من الطريق، مخافة أن تتعثر امرأة في شيء في الطريق فتنكشف عورتها. فإماطة الأذى من الطريق من أجل الحياء، من أجل الحياء. فالحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا طريقة المحبة هي الامتحان الذي يعرف العبد فيه حاله مع ربه سبحانه وتعالى. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إما اتباع العام أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن بما جاء به حق، وأن يتبع دينه وهو الإسلام وهو الدين عند الله عز وجل. وهناك اتباع مفصل أن تقف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وأن تلتزم معه. فكلما زادت المحبة، كلما زاد الاتباع زادت المحبة، كلما زاد الاتباع زادت المحبة. لكن الاتباع درجات، فليس الاتباع درجة واحدة، وإنما الاتباع درجات كثيرة. ولأن هذا الاتباع الكثير كانت المحبة متفاوتة في قلوب الناس. والحقيقة نتكلم ولسنا إن شاء الله تعالى ممن يطلق الثناء على الناس جزافا. وسمعت هذه العبارة من أخينا الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمه الله، حفظه الله وصلى الله عز وجل أن ينفع به، لما زارنا في الأردن يقول أنا أحببت السنة، لكن أحببت السنة كحبي لسائر العلوم، كما يحب الإنسان علم الرياضيات واللغة والترجمة وما شابه. قال حتى التقيت بالشيخ الألباني، فلما التقيت بشيخنا الألباني أحببت السنة ديانة، تحول حبي فصار حبي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حبا لله. فأنا أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب اتباعه من أجل حبي لله، فتحول حبي مثل سائر أنواع العلوم. أحببت السنة مثل سائر أنواع العلوم. والإنسان يدعى على دعية لبعض المؤتمرات ويكون فيها أساتذة كبار يحمل جولة الرسول ودكاترة ولهم أبحاث إلى آخر، ولهم كتب في السنة نافعة ونفع الله عز وجل. لكن لما تحضر تنظر إليه يأكل بشماله، يلبس منطال ضيق، يخالف السنة، تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة، حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة. فقال المصنف إذا كانت المحبة له أي لله عز وجل هي حقيقة عبوديته وسرها، حقيقة العبودية وسر العبودية لله جل في علاه هي المحبة، أبوها كلها لله. حتى الوحي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله هو من الله سبحانه وتعالى، حبنا لنبينا وحبنا لسنته صلى الله عليه وسلم هو أثر لازم لا يقبل الانفكاك عن حبنا لربنا سبحانه وتعالى. فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، أمره لها واجتناب نهيه، تعود على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعود باتباع أمر الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام الله، لكن الذي بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة، حقيقة المحبة لن تمتثل أمر الله عز وجل. قال لا يكفي مجرد دعوة المحبة، لابد لها من برهان، وهذا البرهان، ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله على من عليها، عليها الضمير الشعود، ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على من؟ على محبة الله. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمارة، أمارة ظاهرة على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدا لها، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، يا سائر الأديان، إن أردنا نفحص حبكم لله كيف تتبعون رسول الله، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لأن أنبياءه أخذ عليهم العهد، لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم بين ضرانيهم لاتبعوه، فهذا من باب أولى أن يؤخذ بذلك أتباعه من اليهود والنصارى. فعلامة محبة الله أن يحبب الله إليك السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تفرح بها وأن تدعو إليها، وأرجو الله عز وجل أن نموت عليها. هذا علامة محبة الله عز وجل لسائر خلقه، فجعل اتباع رسوله مشروطا، اتباع رسوله محمد، اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله كيف لا، وهو محمد وهو أحمد، ومحمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من خصالها، ولذا لم يكن لنا أسوة إلا رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا يمكن أن يكون رسول الله أسوة لك إلا في الظاهر والباطن. وهذه مشكلة إخواننا طلبة العلم، يركزون على الظاهر وهو مهم، ولكن ينسون الباطن، ينسون الباطن. فرسول الله لا يمكن أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم إلا إن علقنا قلوبنا بمحبة الله واليوم الآخر، فحينئذ يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة لنا. امتحن الله عباده، قل إن كنتم، هذا امتحان، امتحان المحبة. قل ناس قسمان، واحد صاحب دعوة زعم، وواحد صاحب حقيقة. فصاحب حقيقة المحبة الذي عنده الاتباع، وصاحب الدعوة الخلي من الاتباع الذي ليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعلم، بالعلم تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف أحواله. لما نؤمن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقصد محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة فقط، نقصد محمد ابن عبد الله، نقصد محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش في مكة وهاجر إلى المدينة. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تريد محمد شخص معين، وهذا الشخص المعين له مواصفات، وله اسم، واسم أب، واسم أم، واسم زوجة، وعاش في بلد، تقل من بلد لبلد. فنحن نتكلم عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، الذي خلقه الله تعالى واختاره سبحانه وتعالى من بين سائر خلق. بعض الناس يقول لك محمد حب محمد وحب سنة محمد، هذا شعار السلفية،
الحمد لله
قلبا. طيب بعدين نتيجة الدمار وشعر كل مسلم بكل صادق كل صادق مع الله عز وجل وكل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعاره حب نبيه صلى الله عليه وسلم. وحب نبيه أشد عنده من حبه لنفسه ومن حبه لأبيه ومن حبه لأولاده ومن حبه لكل شيء. هذا كلام الله عز وجل. وهذا ختم بهذه الحقائق المطلب حتى يظهر لك محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد العبودية متلازمان متلازمان. لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى وهو لا يحب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. الشرط عند علماء الأصول يلزم من عدمه العدم. الشرط يلزم من عدمه العدم. فإذا وجدت المحبة إذا وجد الاتباع وجدت المحبة. فإذا عدم الاتباع عدمت المحبة. هذا معنى الشرط. الشرط يلزم من عدمه العدم. فالأمر مشروط هي المحبة مع الاتباع. فإذا وجدت المحبة إذا وجد الاتباع وجدت المحبة. وإذا عدم وفقد وحرم العبد من الاتباع فحينئذ هو حرم من محبة الله عز وجل. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عام في جميع الخلق. اليوم يلعبون يلعبون في الدين للأسف. قالوا العبرة بالمحبة. سر اجتماع الأديان يهودية والنصرانية والإسلام. وغلط كلمة الأديان إن الدين عند الله الإسلام. أقولها تنزلا بناء على كلامهم. وحاك الكفر ليس بكافر. يقولون يجمعنا محبة الله. هذه الأديان يجمعكم الله. فالعلاقة بيننا علاقة محبة الله كبير من غير اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله. كل من يزعم أنه يحب الله كذاب. الذي يؤمن أن الله ثالث ثلاثة هذا يحب الله عز وجل. هذا الله يحبه معاذ الله. هذا مشركات. العلام والبرهان على محبة الله للعبد والتوفيق توفيق الله للعبد أن يحبب الله إليك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أن يحبب الله إليك اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فحينئذ بمقدار اتباعك بمقدار محبة الله سبحانه وتعالى لك. نكمل.
قال المصنف رحمه الله ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراف الذي لا يكثره. قال تعالى قل إن كنتم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم غير قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه.
حسن. ومتى كان عنده عند العبد شيء أحب إليه منهما أحب إليه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإشراك. أن تحب شخصا أو شيئا مالا أو دارا أو أرضا أو منصبا أو رئاسة ويكون حبك لهذا أشد من حبك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال فهذا هو الإشراك، أن تسوي غير الله سبحانه وتعالى بالله في المحبة هذا شرك. فهو الإشراك الذي لا يغفره. الإشراك في المحبة قسمان، سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى بيانهما متى يكون الإشراك في المحبة من الشرك الأكبر، ومتى يكون من الشرك الأصغر. بهذه المناسبة عند قول المصنف في الفقرة السابقة حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، نتكلم عن جمع الضمير في المحبة، متى يجمع محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم معا ومتى لا يجمع. ووقع في هذا حديثان ذكرتهما في آخر الدرس الماضي، هذا الحديث حديث أنس صحيح لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. شاهد الحديث حتى يكون الله ورسوله أحب إليهما، إليهما الضمير الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم حديث عدي بن حاتم الطائي أن خطيبا خطب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخطيب، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، قال ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. النبي قال أحب إليه مما سواهما عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب لما قال ومن يعصهما فقد غوى قد بئس الخطيب أنت. فإذن يجوز الجمع تارة ولا يجوز الجمع تارة. وهذا على الحديث تكلم عليه أهل العلم بكلمات كثيرات، أوجز وأختصر فيما يناسب المقام والله عز وجل الهادي. قال الخطيب المقام، هذا القول الأول، المقام مقام إيضاح وبيان، وما ينبغي للخطيب وهو على المنبر وهو يخاطب سائر الناس أن يوجز وأن يختصر بخلاف غيره إن لم يكن خطيبا، هذا قول من الأقوال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الخاصة، وهذا الرجل كان يخاطب عامة الناس، هذا الكلام ليس بصحيح. الخطاب ليس خطب الجمعة، الخطاب ليس خطب الجمعة، وخاطب أبلغ خلق الله وأحسن خلق الله وأكثرهم فهما وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام ليس بصحيح، أنه يعني ينظر للمقام، فالمقام إن كان يقتضي التفصيل فلا يجوز أن تجمع، وإن كان لا يقتضي التفصيل فلك الجمع. الأمر ليس كذلك، هذا قول من الأقوال. القول الثاني قالوا نرجح حديث عدي بن حاتم، والجمع ممنوع إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي لما يجمع فجمعه بين الله ورسوله بضمير واحد فلا يتطرق إليه التسوية بخلاف غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جمع الضمير هو بس خاص بالله، خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. هذا قول العز بن عبد السلام، وهذا القول هو الذي رجحه شيخنا في خطبة الحاجة في حاشية، رجح هذا القول. هذا القول الثاني، أو هذا يعني قول من ضمن الأقاويل. قول آخر وهو مهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الضمير في المحبة، والرجل جمع الضمير في إيش؟ في البغض. ومن يعصيهما فقد غوى. قالوا المحبة النافعة سواء كانت لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بينهما تلازم فيما قلناه الآن. محبة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما فيه تلازم، أمرهما فيه تلازم، وهو الذي نتكلم عنه الآن، بخلاف العصيان. فالعصيان كاف لوجود العصيان في حق واحد منهما، لذا لا يجوز الجمع. لو قال ومن يعصهما فقد غوى، فالغواية تكون في حق من جمع العصيان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لامه وخطأه فقال قل ومن يعص الله من غير جمع. فإذا عصيت واحد من الاثنين فقد غويت. أما المحبة خلاف المعصية، المحبة فيها تلازم، والمعصية قد تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أصل محبة الله باقي في قلبك، أصل المحبة باقي في قلبك. لذا لما خالد رمى رجلا زانيا، والقصة في البخاري، قال لعنك الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا، والله إنه يحب الله ورسوله. واحد يزني ويأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله طهرني، يعلم أنه سيرمى حتى الموت، طهرني. ما الباعث له إلى المجيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الحد عليه؟ محبة الله. الباعث له محبة الله عز وجل. ولذا المحبة شيء والعصيان شيء، ولذا يجوز في المحبة أن يجمع الضمير وما هو على نحوها ومثلها. وأما المعصية والبغض وما شابه فلا يجوز ذلك. هذا قول قوي، وهذا قول رجحه الحافظ بن حجر في الفتح، وتبعه جماعات من أهل العلم. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نرجع، قلنا أن تسوي بين محبة الله عز وجل ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم من جميع الوجوه، وأن ومن باب أولى أن تقدم محبة غيره على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الشرك الأكبر. والمراد بالمحبة التي هي العبادة، المراد بالمحبة هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال المحبة مع كمال الذل ينتج عنهما عبادة. فأن تسوي محبة الله تعالى على وجه الكمال مع الذل مع محبة غيره، فهذا شرك مخرج من الملة، لأنك تصبح عابدا لغير الله عز وجل، والباعث على العبادة في مقام الشرك الأكبر في هذا الموطن إنما هو المحبة، إنما هو المحبة. لكن لو صار الرضا والسخط، ترضى فلان تسخط فلان، بسبب المحبة، المحبة اقترنت بالذل، فحين العبادة والمشاركة في هذه المحبة مع محبة غير الله شرق وكفر مخرج من الملة. أما إن كان الأمر قائم، كان الأمر قائما على الرضا والسخط، فحينئذ هذا هو الشرك الأصغر وليس هذا هو الشرك الأكبر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. ورحم الله عبدا، إن كانت في المقدمة كان في المقدمة، وإن كانت في المؤخرة كان في المؤخرة، وإن كان في السقاية كان في السقاية. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة ملابس، بعض الناس مشيك مضبط على وجه زائد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول: البذاذة من الإيمان. شو البذاذة من الإيمان؟ لباس متواضع، لباس متواضع. إذا كان الأعرابي يدخل المجلس ويقول للناس: قل أيكم رسول الله؟ مش عارف رسول الله. لو كان حال رسول الله في اللبس والتأنق في اللبس لا عرفه. اليوم لما تدخل الشيخ وبين المريدين والتلاميذ ما تعرفه عن غيره، تعرفه عن غيره، تعرفه مكحل ومطيب وناعم. حتى جاء واحد، والله جاءني واحد يقول لي: ابن عمي شيخ وصاحب طريقة. قال: فذهبت في الزرقاء، قال: ذهبت أحضر ابن عمي يعني. قال: فبدأ بكلمة، قال: أهل البيت، إحنا أهل البيت. قال: بعد ما خلص قلت: يا ابن عمي أنا ابن عمك، أنت من أهل البيت؟ أنا من أهل البيت. قال: لا مش من أهل البيت. لا إله إلا الله، هو مش من أهل البيت وأنا من أهل البيت، ابن عمه مش من أهل البيت، هو من أهل البيت. عشر عشر أهل البيت دعوة يتأكلوا بها، سبب ضلال كثير من الناس دعوة أهل البيت. لذا نقابة الأشراف في بغداد لما أعاد الله بغداد أهل السنة، وليس هذا ببعيد، بغداد في التاريخ تتقلب وتتحول، أصبح الناس يشترون من نقابة الأشراف شهادات، والشهادات بتجيب فلوس، بتدفع قليل بس بأخذ كثير. فبعض الناس رواجه عند الناس نكحل أو أنه من أهل البيت، هذه أسباب رواج الخرافة موجودة ويذكر بها، يدفع فيها الأمان، يدفع فيها القوة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الخلاصة أرجع لموضوعنا، الشرك الأصغر لما يتعلق القلب بمحبوبه رضا وسخطا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضا يرضى وليسخط، هذا ليس فيه شرك أكبر لله عز وجل، وإنما هذا الشرك الأصغر. الرضا والسخط شرك أصغر المحبة، وإما إن كان مع العبادة المحبة مع الذل فيكون هذا هو الشرك الأكبر، يكون هذا الشرك الأكبر. والمسألة تحتاج لتفصيل زائد، قد تحتاج لمحاضرة محاضرتين، لكن أنتم طلبة علم انظروا في هذه المسألة المجلد العاشر من مجموع الفتاوى صفحة 180 فما بعد. تكفيني هذه الإشارة أن ترجعوا إلى مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام وتقرأوا هذه المسألة بشيء زائد. وهذا هو المذكور في قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لم ينكر عليهم المحبة، تحب ابنك، تحب ولدك، تحب عشيرتك، تحب تجارتك، أموالك، ما في مشكلة، إنما المشكلة أن تكون هذه الأشياء أحب إليك من الله ورسوله، أن تكون مقدمة على حب الله ورسوله. الأصل في حب الوالد والولد والأشيرة والمال وكل ما يحب، والزوجة وكل ما يحب، أن يكون فرعا عن حب الله. يعني ما أجمل الرجل يحب زوجته ويعرف به زوجته لأن زوجته صالحة، لأن الله عز وجل أذن له، لكن محبتها ليست مقدمة على محبة الله. فهذه الزوجة لو غيرت وبدلت فتغيرت أحوالها كرهها هذا الزوج، تنقلب المحبة إلى الكره، وكذلك الوالد، وكذلك الولد، وهكذا. أن يكون محبة الله هي الأصل، وحينئذ تكون هي الشعار، وحينئذ تكون هي المعيار الذي يقيس به الإنسان المحب كل شيء، ويبقى يبحث قلبه أن تكون هذه المحبة فوق محبة الله سبحانه وتعالى. فهذه الزوجة كما ذكروا سابقا، ويعرف هذا مجموع أحوال السلف الصالح، كانت المرأة تقول لزوجها: يا أبا فلان اتق الله فينا، لا تطعمنا إلا حلالا، في عملك اتق الله فينا، لا تطعمنا إلا حلالا، فإنا لأصبر على جوع الدنيا من صبرنا على نار جهنم. من كانت له زوجة هذا حالها فليحمد الله، والله أكاد أقول فليزد شكرا لله، وجدت هذه الزوجة على هذا الحال أن تكون معينة لزوجها، فهذه نعمة ما بعدها نعمة. إذن مفترق طريق في موضوع الحب أن يكون حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم هو المهيمن على العبد، هو المهيمن، فهو ضابط مشاعره وضابط خدجات قلبه بشرع الله عز وجل. فمن لم يفعل فعلى نفسها تجني براغش، من لم يفعل ذلك فعلى نفسها تجني براغش. ثم قال: وكل من قدم قول غير الله على قول الله. أسباب تقديم الناس قول غير الله على قول الله: أحيانا العقل، أحيانا المألوف، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإن على آثارهم مقتدون، في آيتين في الزخرف. مألوف تقول له قال صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف هذا دين جديد، وقلت لكم ما قاله أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال: من قلت له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لك دع عنك هذا وهذا العقل، قال: فاعلم انه ابو جهل. ومن قلت له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد، قال: فابطحه واخنقه واقرا عليه ايه الكرسي فانه شيطان. تقول: قال الله قال رسوله في الوجه، حالي مع رب، شمعت قلبي على الله سبحانه، فإذا خرجت الجماعة فأمزق أفرق، أنا أريد تجميع القلب. وهذا نبه عليه المقريزي وبين بطلانه. طيب نكمل.
قال المصنف رحمه الله: لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه على طاعة أو طاعته. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه والحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعذر به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاتجاه بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعذلات لا تفيد.
حسن، هذا كلام نفيس، وسيأتي ما هو أشد منه. وكأن المصنف بيننا وبين ظهرانينا ويكتب عن حالنا. قد يشتبه على بعض المسلمين ممن يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من هذا الصدق بعض إخوان الحضور وثقة بفلان من المشايخ والعلماء، وهذه ظاهرة سلبية موجودة وواقعة بلا دافع. يحب شيخ شيخ ما مثل شيخنا الألباني رحمه الله العبد الضعيف ويسأل ويقول قال فلان كذا دين الله تعالى به، من باب توسيع تحسين الظن أن فلانا لا يقول قولا إلا بدليل ولا يعرف الدليل، هذا قصور وليس هكذا، وهذا تقليد، والتقليد ليس علما، كما قال أبو جعفر الطحاوي لا يقلد إلا غبي أو جاهل، التقليد ليس علما. الواجب إذا قلت قال فلان قال علام أن تعرف الدليل لماذا قال بهذا القول. من الظواهر السلبية عند بعض إخواننا لما يقال قال أحمد قال الشافعي قال أبو حنيفة قال شو دليله؟ طيب، ولما يقال قال الألباني قل شو الدليل؟ هذا غلط، وهذا لا يقبله شيخنا رحمه الله تعالى. ودائما شيخنا رحمه الله كان دائما يقول وسمعتها منه مرارا وتكرارا، كان يقول لسنا ألبانيين لسنا تيميين لسنا أحمديين بسم الإمام أحمد، إنما نحن نتبعون الكتاب والسنة على قدر جهودنا. الله يحاسبنا يوم القيامة يقول يا رب أبلغني قول الله قول نبيك صلى الله عليه وسلم فأنا عبد الله تعالى بهذا. إن أخطأت فعذرك قائم. وأما غيرك المقلد إن عبد الله بالتقليد وليس عنده قال الله قال رسول الله فأنت المخطئ خير ممن أصاب وأنت معك دليل وهو ليس معه دليل، قال وأما قال لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله على قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن هذا الأحد الذي قلده لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطيع ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر إلا على هذا، لأن التقليد معذور المقلد، المقلد معذور. ليش المقلد معذور؟ ما يقدر، الجاهل التقليد لا بد له من وجود وحضور عند كل الخلق، لكن فيما لا يقدرون عليه، يعني مش مطلوب من كل مسلم كل طالب علم أن يكون مثل سيبويه ويعرف المسائل اللي هو النحوية وأدلتها والخلاف فيها والراجح منها، حتى إن استنبط شيئا من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يكون على بينه، ومقلد مقلد للنحاة. اليوم خصوصا في هذا العصر الذي نعيش، خصوصا عند المشايخ، ولا سيما عندما فقدوا العلماء العلماء الكبار أصبحوا مقلدين، يعني أعلى درجة من درجات الدراسة الأكاديمية هذه الأيام دكتور ثم إلى أستاذ كرسي للبروفيسور أعلى شيء، والدكتور للبروفيسور أعلى شيء يكون في فن، يعني صار هناك تخصص في العلوم، علما أن العلوم الشرعية كل فرع من فروعها خادم للآخر. إذا قرأت في نسخة في جامعة بروستون من فوائد السنية شرح الألفية لمحمد بن عبد الدائم البرماوي، نظم 1000 بيت في علم أصول الفقه، وأنا أرشح منظومته للحفظ. كثير من إخواننا يسألون إيش نحفظ ممن يحفظون المتون، ثم هو شرحها، فوجدت بخط النعيمي، ولي عناية بالنعيمي اللي هو العلامة عبد القادر بن محمد بن يحيى بن عمر النعيمي المتوفى سنة 1927، وجدت على طرة الغلاف يقول النعيمي، يقول بلغني من تلميذه مفلح الحبشي تلميذ البرماوي أنه كان يقول عن النعيمي، كان يقول أصحاب الفن الواحد كالخصي من الرجال، الذي لا يعرف إلا فن هذا خصي من الرجال، ليس فحلاً، ليس فحلاً. علماؤنا السابقون ما كانوا متخصصين التخصص الموجود اليوم، كانوا بحر، تكلم في التفسير بحر، تكلم في الحديث بحر، تكلم في الفقه بحر، تكلم في التوضيح معرفة الأوقات كذلك، فلا يتخصص إلا خصي من الرجال. طيب، واحد جاهل ويقلد، الآن الجاهل يقلد من؟ قالوا يقلد الأكثر، قال يقلد أثقل الأقوال، قالوا يقلد أخف الأقوال، قالوا يقلد الأورع، قالوا يقلد الأعلم، قالوا يشتهي ويتخير، يشتهي ويتخير. وهذا ليس بصحيح، لأن الشرع لما قال الله تعالى في سورة الأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يا من لا تعلم اسأل، لماذا أمر الله من لا يعلم أن يسأل؟ حتى يلتزم أمر مولاه ويترك داعي هواه، الذي لا يعلم ما يخير، ولا يعلم لا يخير، لا يخير، التخيير هو أضعف الأقوال. والصواب أن الواجب على المسلم إن لم يكن يعلم أن يقلد أعلم من يرى، والعلم يتجزأ، فقد يكون فلان هو المقدم في الفقه، وفلان هو المقدم في الحديث، وفلان هو المقدم في التفسير، فيقلد أعلم من يرى في الفن أو في المسألة التي تخصه. الخلاصة، من هذا المعذور؟ المعذور من يشتبه عليه الأمر ولا يرسل يعني معرفة المسألة. العصمة لمن؟ العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد، ليست لإمام من الأئمة. تقديم المذهب، تقديم الحزب، تقديم المذهب لتقديم الحزب، خذ مني وافهم علي واضبط الفهم. المسلمون قديما كانوا في عز وكانت لهم الصولة والجولة، وقعوا في فراغ فظهر موضوع التقليد. ما قال أحد من الأئمة الكبار، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، قلدني ولا تقلد غيري، كلهم قالوا على نقيض هذا. أبو حنيفة كان يقول رحمه الله: يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعرف من أين أخذنا. ومالك رحمه الله كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القول، ويشير لقول النبي صلى الله عليه وسلم. مالك ما خرج من المدينة، ما خرج إلا إلى مكة حاجا فقط. والشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكل الأئمة كانوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. مع مضي الزمن فقد المسلمون عزتهم، قامت جماعات فيها تعاون شباب الحركيين يمثلون الإنسان في فترة شبابه وقوته، العقل غائب، تجربة غائبة، لذا فشلوا فشلا ذريعا حتى في العمل الخيري في مجرى الأب في ليبيا والمغرب، ليس لهم. وإخوانكم أصحاب الكتاب والسنة هم الذين لهم حضور ووجود بفضل الله عز وجل وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. الشاهد كان الداعي في ذاك الوقت تعصب للمذهب، فصار الداعي في هذا الزمان تعصب للجماعة، والتعصب مذموم. أن تنتسب لجهة ليست فيها عصمة فهي نسبة ليست صحيحة. تنتسب لشخص كان هلوي ولا من مؤسس التبليغ، كتبت عنه كثيرا لكن ما طيب، أو أن تنتسب لحسن البنا، أو أن تنتسب إلى أبي نبيل، تعرفون أبو نبيل محمد تقي الدين الهلالي، محمد تقي الدين النبهان حزب التحرير، هذه نسبة غير معصومة، نسبة غير معصومة، نسبة الأشخاص. طب تنتسب للسلف الصالح فيها عصمة ولا فيها عصمة؟
فيها عصمة.
سلف معصومون غير معصومين؟
مجموعة الناس
سلف معصومون، سلف مو شخص، الشخص غير معصوم. بس السلف الصالح، من هم السلف الصالح؟ الصحابة والتابعين وتابعين، الصحابة والتابعين وتابعين، وهذا معصوم. فمن أراد أن ينتسب فالواجب عليه أن ينتسب إلى جهة معصومة وليست إلى جهة غير معصومة. واتباع السلف له ضريبة، وضريبته أن تكون عارفا عالما بالمسائل. طيب أنت الآن اشتبه عليك الأمر، قدمت قولا غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت معذور، اشتبهت عليه وقصرت معرفتك وما استطعت أن تتوصل إلى هذه المعرفة بالأدلة والبراهين، وإنما قلت غيره، قلت هذا معذور. إذا لم يقدر على غير ذلك، الله يقول سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالتكليف مناط بالقدرة، من غير القدرة التكليف غير مناط به. الآن في عندنا صورة أخرى، الصورة الأخرى: وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، استطعت تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ كيف نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ سنة سنة. الله ماذا قال عن النجوم؟ النجوم ماذا قال؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون للقبلة،
يجينا.
أنت الآن تحتاج إلى أمارة وهو العالم ليدلك على القبلة. أنت رأيت القبلة بأم عينيك، بعد أن نرى القبلة بأم عيننا لا نحتاج للنجم. العلماء منارات النجوم تدلون على الخير، ولكن بعد أن ترى القبلة بأم عينيك وتعرف المسألة بدليلها فأنت لست بحاجة للعلماء، أنت وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لك أن تقول أنا أخالف رسول الله. ليش؟ خالف المذهب. طب عندك دليل على المذهب؟ قدر عندي دليل. طب بلغ قول رسول صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع الآن التوفيق. بعض المتعصبين يقولون كل حديث خالف المذهب فهو إما ضعيف وإما مؤول وإما منسوخ، بتكوش الأحاديث كلها. طب هذه دعوة، نبدأ نفصل، ما يقبلون تفصيل. طيب لماذا لا تستلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعله في حديث آخر. علماءنا ما تركوا شيئا إلا عرفوه، لا نعرف. طب ليش هم نقرأ البخاري، نقرأ صحيح البخاري ونقرأ القرآن الكريم؟ قرأت للبركة، ليس للاعتقاد والعمل، هذا للبركة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عز وجل العفو والعافية. يقدر على الوصول للرسول صلى الله عليه وسلم ويقدم قول غيره على غيره. طبعا الكلام السابق يردد كثيرا وفيه مغالطات، ومن أهم المغالطات في الكلام السابق، احفظ هذه، ويا ليتك إذا كنت طالب علم أن ترجع لهذه الحقيقة من كلام الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم. الشافعي في جماع العلم يقرر وفاق زمانه وسيبقى تقريره قائما إلى قيام الساعة. يقول لا يوجد شخص لا من الصحابة ولا من غيرهم أحاط بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما أحاط بسنة النبي كاملة، عمر ما أحاط بسنة النبي كاملة، ما أحد أحاط بسنة. فأنت الآن تترك الذي بلغت بشيء موهوم وفي ناس أحاطوا بسنة النبي، إلا أحاطوا بسنة النبي غير موجودين، مش موجودين، ما في أحد أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تحاسب على ما بلغت، لأنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وقولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه شيء ثابت عنه ولم يتبعه وتذرع باتباع شيخ أو طريقة أو حزب أو مذهب أو ما شابه، فقوله وأشهد أن محمدا رسول الله قول مخدوش، وهو لا يدري معنى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب علماءنا، والله أن حبي للأئمة الكبار من العلماء من المحدثين، ولا سيما ما اصطلح عليه المستشرقون المتأخرون أصحاب الكتب التسعة. اصطلاح الكتب التسعة لم يعرفه السابقون، أشهره المستشرقون، أما الكتب الستة عرفه السابقون. ونحن حتى هذه الألفاظ يعني ننتبه إليها ونحررها، فضلا لنا ونعترف بفضلهم وعلمهم، ويا ليتنا كنا تلاميذ عندهم. لكن حبهم لا يعدل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقدم أمره على أمر غيره صلى الله عليه وسلم. قال: لا قدر على الوصول، وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى منه، قال: فهذا يخاف عليه، يخاف عليه من الضلال، بل قد يخاف عليه من الشرك. الشافعي رحمه الله، واحد قال له: النبي يقول كذا صلى الله عليه وسلم، فما قولك؟ غضب. قال: سبحان الله، أتراني خارج من كنيسة؟ أترى على وسط النار؟ تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قولك أنت؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لسان حال العلماء جميعا. ابن عباس سئل عن مثل فقال رسول الله، فعرضه شخص فقال: قال له مثل، فقال: إني أخشى عليكم أن ترموا بحجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، تقولون لي قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هذا حال سلفنا، وهذا حال علمائنا رحمهم الله تعالى. قال: وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آية، ما دام أنه يعني يقدر للوصول لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه تعليلات باردة، وهذه تعليلات لا تفيد، وهذا إخلاد إلى الأرض. ولا يجوز أن نقول أن الأصل هو المذهب، وأن كل ما خالف المذهب من حديث إنما هو منسوخ أو مؤول أو ضعيف، فهذا قول ضعيف، قول ليس بصحيح. قال: أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر، يقدم رأيه وفلكته وفلسفته على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذعن ولا ينشرح عقله وقلبه إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم قول غيره على قوله. قال الإمام، قال المقريزي، قال: فهذه فهي كلها تعللات لا تفيد، تعللات لا تفيد. حقيقة قرأت كلاما للمزني، المزني إمام، وكان المزني وهو من أخص وأحب الناس الإمام الشافعي، يذكر محاورة مع مقلد، ولما قرأت هذه المحاورة قلت: والله كأنه كلام شيخنا رحمه الله في محاوراته ومحاصرته للمبطلين. أسمعكم كلام المزني وأسنده عن ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وشاع وداع عنه وهو في تفصيل البيان أنها تعليلات لا تفيد. يقول: قال: يقال لمن حكم بالتقليد، جمد على المذهب وقال بالتقليد المذهب ومنع أن يقول بغيره، قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم، قال: أبطل التقليد، عنده حجة. إن قال نعم، أبطل التقليد. قال: لأن الحجة أوجبت ذلك عنده للتقليد. وإن قال: حكمت فيه بغير حجة، هذا الآن النقاش. وإن قال: حكمت بما حكمت بغير حجة وإنما تقليد، قيل: لا، فلما أرقت الدماء وأباحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله تعالى ذلك إلا بحجة؟ قال الله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أي من حجة بهذا؟ قال: فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة، أصبت هذا حاله حصل ودما وصل الحال المقلدين إلى أنهم يشترون أقوالا تخص مذهبهم وإن كانت مخالفة بالأدلة. حافظ بن حجر لما ذكر حديث عباد بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، الحنفية يجوزون صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول: وعجبي لا ينتهي من ذاك المقلد الذي أصبح يصلي ولا يقرأ أم الكتاب إمعانا في بيان أن صلاته صحيحة. الحنفية يقولون من صلى ولم يقرأ أم الكتاب صلاته صحيحة، لكنه عادل، هم يؤثمونه. فالإمام بن حجر يقول: عجبي لا ينتهي، رجل يصلي صلاة ويأتب فيها حتى يقضي مذهبه، يعني صارت باقر البسام، مش دين. وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد لما بيقرأ رسول الله في القرآن محمد رسول الله، يقول وهو يصلي إماما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الآن واحد إخوان الحضور أخبرني بهذا، إخوان الحضور قال ذهبت لقلت شو دليلك على قول الرسول؟ قال إيش دليلك؟ قال إيش هذه بالدليل؟ قال هذا قول موجود عند الشافعية وهو ضعيف عندهم، فأحببت أن أشتره. القول الراجح عند الشافعية من قال صلى الله عليه وسلم عند قراءة الآية صلاته باطلة، ألا يستحق أن أقول كما قال ابن حجر في مسألة عدم قراءة الفاتحة العجب لا ينتهي من صنع هذا؟ هو الراجح في مذهبه أن الصلاة باطلة، وهذا القول جائز على قول مرجوح، أنا نقول هذا. لكن ما هو الباعث والسر على مثل هذا الصنيع؟ زاجرة مسألة دين. أنا أحب المسلمين جميعا وأحبهم بمقدار حبهم لربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء أئمة الكبار، وعلى رأس الأئمة الكبار لأن الأربعة بعد السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هذا الدين. ثم لا غضاوة عندي أن أقول فلان أخطأ. أبو طلحة الأنصاري لما سئل رجل أكل بردا نزل بالسماء برد، قال شو البرد؟ أبو طلحة الأنصاري فقيه صحابي، قال شو البرد؟ قال بركة من السماء. قال إذا كان بركة من السماء لا يفطر. أنا أقول مثل ما قال أبو طلحة الأنصاري، لو كان يعلم أبو طلحة الأنصاري أن البرد ماء لو ترك هنيها يصبح ماء وتشرب ويروي العشاب ويدخل الجوف ما تقول يفطر، لكن قال البرد يفطر. خطأ. ورضي الله عن أبي طلحة ورضي الله عن أبي طلحة. فلا غضب له فلا أفضل. أنا أصلا في معتقدي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل من هذا خطأ في عصمة الأحد، ليس في عصمة الأحد، إذا الصحابة أول يسموا أنفسهم عمريين وبكريين ما قاموا يسموا أنفسهم هذا، هم مسلم. طيب نرجع المناظر، سأؤخركم قليلا حتى نفر من الكتاب إن شاء الله. يقول: فإن قال حكمت فيه بغير حجة، قيل له: فلما عرفت الدماء وبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله تعالى ذلك إلا بحجة؟ قال الله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة بهذا. قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإلا ما أعرف الحجة، لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت عليه. قيل له: هذا كلام المزني، وهو من أحب تلاميذ الإمام الشافعي، وكان المزني يقول: لو جاز لأحد أن يقلد أحدا لما قلدت إلا الشافعي. وهذه العبارة سمعتها من شيخنا أكثر من مرة، يقول: لو جاز لأحد أن يقلد أحدا ما قلدت أحدا إلا الشافعي. قال وهو يقول وهو لا يقول إلا بحجة خفيت عليه. قيل له إذا جاز لك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلمك أولى. تقليد معلمك، تقليد معلم معلمك أولى، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. فإن قال نعم ترك تقليد معلمه لا تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أولى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناظرة بديعة وفيها إلزامات لا تقبل الانفكاك، وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف تجوز تقليد من هو أصغر منك إلى آخر الكلام، وهو كما قلت كلام بديع. ونرجع إلى موضوعنا.
قال المصنف رحمه الله: هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة، القاعدة تسقط مكاذبته، وهذا هو داخل تحت الوعيد.
إذن من قال لا يلزمنا العلم والبحث وعلينا بالتقليد وهم ثقات وينبغي أن نقلدهم والأمر لهم ونحن مقلدة ولسنا نقدر على النصوص، إذا كنت أنت مقلد جاهل ولا تعرف طرق الاستنباط، طرق الإثبات، طرق إثبات النص وطرق الاستنباط، فهذا شأنك، لكن ليس هذا هو الدين، ليس هذا هو الدين. وأما من قال بأننا يجب علينا أن نتابعهم على ما يقولون من غير حجة ولا برهان، هذا كلام تسقط المكالمة، هذا كلام ليس كلام العقلاء، هذا كلام ما ينبغي أن يقال، ليس الأمر هكذا يقولون، وإنما يقول عما يجري. وكان هذا جاريا في زمانه، هذا الكلام كان جاريا في زمانه. نسمع.
قال: فإن استحل مع ذلك سد من خالفه وقرض عرضه وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أمان، فهو من الظالمة المعتدين ونواب المفسدين.
يعني إذا قلد وأصر على التقليد وتناول هذا المقلد غيره من الحريصين على التمسك بالكتاب والسنة، وبدأ يطعن فيهم ويتلبهم وقرض عرضهم وذمهم وأنهم لا يفهمون وأنهم ليسوا صادقين، فيبدأ يدخل في النوايا. المفلس لما يخلص الأدلة يبدأ يدخل في نيتك، يدخل في نية العابد وقل هو غير مخلص وهذا منافق وهذا مجرم، تجربه. الدخول في النية لمن؟ لله، ليس لأحد أن يدخل في نية أحد. نحن نحكم على الظاهر، والله تولى السراء، هذا سني وهذا يقول قال الله قال رسول الله، وإن مثل سؤلها شفع جوابه بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يطمئن السائل. فمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عالما قال بها من السابقين، ما بقي شيء، ما بقي شيء. فهذا ينبغي أن يهجر، وهذه في الحقيقة هي جريمة من الجرائم. هذا الكلام والله أنه لا أقول يكتب بماء الذهب، وإنما أقول يكتب بماء العيون. الإلزام عند السلف لا يكون إلا بما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أدعوكم أن تقرأوا أوائل كتاب إعلام الموقعين، وسيكون درسنا القادم إعلام الموقعين، فدرسنا يكون في أمثال القرآن، أمثال القرآن هو الجزء الأول من إعلام الموقعين، وسبقته مباحث فستنظرون فيه. أنصحكم أن تنظروا لموضوع الرأي، ألخص لكم بإيجاز حتى أصل إلى ما أريد. هل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون عملوا بالرأي؟ وهل مدحوا الرأي قبل العمل؟ ذموه. الصحابة والتابعين ذموا الرأي. هل عملوا به؟ عملوا به. الإمام ابن القيم أدرج أقوال كثيرة للصحابة والتابعين في ذم الرجل. في الباب الذي بعده أدرج أقوال كثيرة في عمل الصحابة والتابعين بالرأي. ثم الفصل الذي بعده وفق بين القولين، وفق بين الذم وبين العمل، وقرر أمرا مهما. قال: منهج الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفرون للإعمال بالرأي عند عدم عثورهم على شيء فيه عصمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ابن مسعود سئل عن مسألة الميراث فقيل له: أنا سمعت الرسول يقول بهذا، فرح فرحا شديدا لأنه وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتينا حديث في مسلم أيضا يدور حول هذا قريبا في كتاب الزكاة درس الشرح في مسلم. شاهد: الصحابة كانوا يعملون رأيهم لما لم يقفوا على رسول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يلزمون أحدا إلا بما قال رسول الله. الإلزام يقول بقال الله قال رسول الله، ما عند قال الله قال رسول الله وإجماع الصحابة فحينئذ لا تلزم أحدا بشيء، حينئذ لا تلزم أحدا بشيء. الإلزام الشرعي بالدليل غير الأدلة مسائل. نعم، قرائح الفقهاء هو الأصل، والأصل في الناس ألا يتكلموا بدين الله بعد أن يكونوا مليئين منه وعارفين بشرع الله عز وجل. فالإقرار في الشرع مقدم على الامتثال. يعني واحد، أضربه مثلا، واحد حج، ليش حجيت فلان؟ قال: والله الحج متعة، انتقال من بلد لبلد وأرى أحوال الناس. يا رجل الحج ركن فرض، أنا ما أعترف أنه ركن، بس أنا حابب أحب السياحة في الأرض وحبيت أروح الحج، هذا حج ولا يعتقد أنه ركن. وآخر يعتقد أنه ركن واستطاع أن يحج ولم يحج، في الشرع من الأحسن؟ من الأحسن؟ لحج ولا لما حج؟ في هذه المسألة لما حج أحسن الحج. هذا حج لكن يعتقد أنه من الدين، يعتقد أنه ركن، مثل العكس خمر، رجل يشرب الخمر ومدمن عليها، قل أسأل الله يتوب عليه، الله يغفر، كبير الخمر، حرام حرام، لكني مدمن ما أستطيع أترك. طيب هذا واحد. آخر عمره ما شرب الخمر، قل الخمر، قال الخمر حلال مش حرام، ما في آية القرآن حرم الخمر، ما شربها ويرى أنها حلال، وذاك شربها ويرى أنها حرام، من الأحسن؟
الذي شرب أحسن،
شارب الخمر أحسن من ذاك بألف مرة، شارب الخمر أحسن من الذي لا يشرب الخمر. شارب الخمر مع اعترافه بحرمتها خير من الذي لا يشربها ويعتقد أنها حلال، لأن الإقرار هذا أقر بما قر الله به، وذاك غير مقر بما قر الله عز وجل به. فالحكم في التحليل والتحريم ليس لنا، فمتى أصبح لنا؟ أصبحنا على وما يشاقق الله والرسول، نحن في شق والله في شق، أحكام الله في شق، أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في شق. طيب نختم نقرأ عن نفس واحد الباقي.
واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ورضائه وما أشبه ذلك. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، والدعاء إليه والذب عنه، وتبيين بطلان البدع والمخالفة له، والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره، وعمل القلب كالمحبة له، والتوكل عليه، والإنابة والخوف، والرجاء، والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره، والرضا به له وعنه، والموالاة فيه والمعاداة فيه، والإخبات إليه والطمأنينة به، ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحقها أحب إلى الله تعالى من مستحق أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلواته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن من أمرين على التفصيل والقياد وإلهام القياد بها وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله قوت قربانه وكرمه، والحمد له وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووالديه وحزبه.
تم الكتاب بعون الملك الوهاب. طيب ختم المقريزي المؤلف خاتمة كتابه وأكد فيه على أصل أصيل وأمر مهم جدا، وسمى العبادة بالإيمان. فالعبادة، وقد سماها الله جل في علاه في كتابه بأنها هي الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومعنى وما كان الله ليضيع إيمانكم ذكرها الله في موضع تحويل القبلة أي الصلاة، فسمى الله تعالى الصلاة إيمان. وكذا كل الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ويرضاها هي من الإيمان. وهذا الإيمان ذكره وأوجب أن يجتمع فيه أربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة اثنتان منهما في الباطن واثنتان في الظاهر. فالباطن هو قول القلب وعمل القلب، والظاهر هو قول اللسان وعمل الجوارح. فالعبادات التي يحبها الله تعالى ويرضاها هي الإيمان. ولذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فالقول والعمل كلاهما من يسمى الإيمان. فمخطئ من زعم أن الإيمان اعتقاد فقط وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، والجحود سببه علوا الكبر والعلو، فالإنسان قد يجحد وهو كافر. فربط الإيمان بالعمل خطأ، ومن الخطأ القول بأن الإيمان هو قول باللسان. المنافقون يقولون بألسنتهم وهم منافقون، أو أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان دون العمل بالأركان، وهذا قول المرجئة وهو قول عاطل باطل ما أنزل الله تعالى به من سلطان. ولما كان العمل قد دخل في مسمى الإيمان فإننا نقول بناء على هذا الأصل الأصيل أن الإيمان يزيد وينقص. كيف الإيمان يزيد وينقص؟ لأن العمل دخل في مسمى، فإيمان الذي يعمل ليس كإيمان الذي لا يعمل. المرجئة قاتلهم الله قالوا كلاما بشعا سيئا، قالوا أن إيمان العاصي المرتكب للكبائر كإيمان جبريل، لأن العمل غير داخل الإيمان، هو مسألة نطق باللسان واعتقاد بالجنان. فسووا بين الطائع والعاصي، فالإيمان لابد أن تتوفر فيه هذه الأمور كلها، ولابد أن تتحقق هذه الأمور مجتمعة. فإن نقص منها شيء فلا يتحقق الإيمان، وبالتالي لا تنفع صاحبها هذه العبادة. يتحقق بما يحب الله ورسوله ويرضى، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب بالاعتقاد واللسان بالنطق والجوارح بالعمل. فالعبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، ولا بد أن تتحقق بها هذه المراتب الأربعة. فمن اقتصر على شيء كما حال الناس اليوم تفعل الكبائر للأسف ويترك الفرائض ويقول أنا بقول لا إله إلا الله ما كفر، هذا ليس صاحب إيمان كامل الذي يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس صاحب إيمان، هذا تخلف عنه عمل بالأركان. بل للأسف أصبح الناس اليوم من شدة غربة الإسلام إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا يمدحوه بالسوالب، والسوالب لا يمدح بها الإنسان، وإنما يمدح الإنسان بفعل العكس السوالب إيجابية، فلان لا يكذب، فلان لا يسرق، فلان لا يفعل، لا يفعل، هذا ليس مدحا. الذي يمدح به الإنسان العمل. وللأسف لوجود التغريب أصبح الإنسان لا يذكر في موضع المدح أو الذم، وللإسلام نصيب في هذا الكلام، فلان عنده ضمير وفلان ما عنده ضمير، النصران عنده ضمير واليهود عنده ضمير والملحد عنده ضمير، قل فلان عنده تقوى، فلان عنده عمل صالح، ما تقول ضمير، ما تقول عبارات يعني مميعة. فالإنسان حتى يرجو عند الله يكون صاحب عبادة لابد أن تجتمع فيه هذه الأعمال الأربعة، نتان باطنيتان قول القلب وعمل القلب، ثم ظاهرتان قول اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب أن تعتقد أن ما أخبر به الله عز وجل وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق ويجب تعظيمه ويجب العمل به، أن يبلغك شيء عن الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تتركه ولا تؤمن به ولا توقره ولا تعظمه، هذا يخالف الإيمان، هذا يخالف تمام الإيمان. وقول اللسان يكون بقول العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالأركان الستة المذكورة في حديث جبريل، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقدم النصيحة للمسلمين، وأن يتعلم وأن يعلم، على رأس ما يتعلم ويعلم معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة الله المذكورة في كتب التوحيد في كتب أهل السلف الذين يعظمون الله ويفصلون في معرفة الله جل في علاه، أن تعرف الله بأسمائه اسما اسما، وأن يكون لها أثر في حياتك، وكذلك تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف خصائصه وما يجب من تعظيمه وتوقيره سبحانه وتعالى. وعمل القلب، أما أعمال القلب فهي أبلغ من عمل الجوارح، ولذا الإنسان بالنية الصالحة يموت في فراشه ويبعث يوم القيامة مع الشهداء، كما كان يقول عبد الله بن مسعود قال: والله لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة بين الركن والمقام لما حشر إلا مع من أحب. تدخل اليوم مساجد المسلمين، أنا أدخل هذا مسجدنا هذا المسجد، تنظر رونالدو مكتوب على ظهر كثير من الصبيان والصغار حبا في كرة القدم، إياك أن تحب أن تحب رجلا ما آمن بالله ورسوله فتحشر معه، إياك أن تحب أحدا ما آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول: لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة بين الركن والمقام، شو بين الركن والمقام؟ ركن اليماني ومقام إبراهيم، إيش اللي بين الركن والمقام؟ حجر الأسود. لو عبد الله 40 سنة عند الحجر الأسود ما حشر إلا مع من أحب. والله أن حشرنا مع من نحب هو أكبر حديث يطمئننا، لأن الله يعلم أننا لا نحب أحدا كحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سببه إنما هو حبنا لله سبحانه وتعالى. فأعمال القلوب: التوكل والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أمر الله عز وجل، على أوامره ونواهيه وأقداره. الصبر 4 مراحل، أعلى مراحل الصبر أن تصبر على طاعة الله، ثم أن تصبر على ترك الشهوات المحرمات. والعلماء يقررون أن ترك المأمور أشد عند الله من فعل المحذور، ترك المأمور أشد عند الله سبحانه وتعالى من فعل المحذور. ثم أن تصبر على قضاء الله وأقداره، قال: على أوامره ونواهيه وأقداره التي ليس للإنسان نصيب فيها، مثل الأمراض والشدائد والزلازل والبراكين وما شابه، كما ابتلي به إخواننا في المغرب، أسأل الله أن يفرج عنهم وأن يرحم أمواتهم وأن يجبر كسر أحيائهم وأن يصبر ذوي الأموات. قال: والرضا به، أن ترضى على الله عز وجل. قال: وله، ترضى بما يرضى الله، تسخط عما سخط الله عز وجل، فتحب من أحب الله وتبغض من تبع هواه وترك أمر مولاه. وأن ترضى عنه، أن ترضى عن الله عز وجل بما يقضي ويقدر، ولا تجزع، وأن توالي فيه وأن تعادي فيه. ما أصعب هذا؟ تحب للعبد الله. أغلب إخواننا الحب في الله يكون حب المشاكلة، تحب من يشاكل طبعك ومن يوافقك على حبك وبغضك. أما أن تحب لله وأن يكون الحب خالصا في الله، وأن يكون المحبة لله، وأن تكون المعاداة لله، من صنع ذلك فقد استكمل عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الحب أن يكون لله، وأن تكون الموالاة والمعاداة فيه، وكذلك إثبات القلب والطمأنينة، أن تجد طمأنينة في ذكر الله عز وجل، ونحو ذلك من أعمال القلوب. تبع قال التي فرضها أشد من فرض عمل الجوارح. الباطن له أثر على الظاهر، وأصل الصلاة للإنسان يبدأ من الباطن لا من الظاهر. المنافقون صلح ظاهرهم لكن ما صلح بواطنهم، ما صلحت بواطنهم. فالمؤمن يبدأ بصلاح باطنه على وجه، إن خلل بنفسه فحاله مع الله عز وجل كحاله بل أحسن في جلوته. إذا قال أهل العلم أكبر أسباب الانتكاسات الطاعة في المجامع والمعصية في الخلوات، تظهر في المجامع الناس أنك طائع وفي الخلوات تعصي الله. فسبب انتكاس العبد أنه في خلوته يتجرأ على المعصية فما اعتنى بباطنه. والله عز وجل من جاهد نفسه فالله عز وجل يعينه. أعمال الجوارح قدومكم للدرس بالمشي، مو بالسيارة، تمشون والمشي للجماعة والصلاة ومساعدة العاجز والإحسان للناس والإحسان للخلق. فالأصل في العبد أن يمتثل قول الله إياك نعبد، يعمل هذه الطاعات بقلبه ولسانه وجوارحه، ولا يطلب الإعانة على فعلها إلا من الله، فهو عبد فقير لله سبحانه وتعالى. فحينئذ لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول اهدنا الصراط المستقيم. هداية الصراط المستقيم لا يمكن أن تتحقق إلا بعد أن توظف قلبك ولسانك وجوارحك في عمل الواجبات وترك المنهيات. فما لم تفعل ذلك لا يمكن أن تكون على أن تمتثل حقيقة قولك اهدنا الصراط المستقيم الذي تضمن الأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما، إلهام من الله سبحانه وتعالى وسلوك طريق السالكين إلى الله. صلى الله عز وجل أن يجعلنا مع السالكين إليه وأن يحشرنا معهم. والحمد لله الذي أعانا وأكرمنا جميعا بأن نتذاكر في مواد ومباحث هذا الكتاب النافع المفيد الماتع. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس في صحيفة أعمالنا وأن يكتب الله عز وجل النفع بها في حياتنا وبعد مماتنا. طيب أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل الأخوة قد طال الدرس. درسنا القادم نوزع فيه الإجازات من كتب اسمه بإذن الله، ونبدأ بقراءة وستكون تعليقي قليلا لكن أراه مهما في أمثال القرآن. أحسن وأبرك وأفضل شيء يعبر عن أثار العقيدة، عن العقيدة وأثارها، القرآن والسنة النبوية. لكن القرآن الكريم فصل في أمثلة آثار الإيمان بالله الصحيح، وفصل في آثار النفاق. فأمثال القرآن الكريم مهمة. والإمام ابن القيم له كتاب أمثال القرآن. أمثال القرآن كتاب لابن القيم ما صنفه مفردا، وإنما افتتح به كتابه علام المقيمين، فأفرده النساخ، نساخ المخطوطات قديما، ثم طبع وحده. فالمطلوب من إخواننا صلى الله عليه وسلم تقبل منا ومنهم نحضر كتاب إما المجلد الأول من لم الموقعين وأنا سأقرأ منه لأن الله أكرمني فحققت الكتاب فسأقرأ من طبعتي كتاب لم الموقعين أو من عنده أمثال القرآن فالكلام هو هو كتاب أمثال القرآن جيليد صغير فسنقرأ كلام ابن القيم ونعلق على الشيء غير واضح لكن نحرك القلوب يعني امتثال ونفهم كيف ضرب الله عز وجل الأمثال في حال حصول الإيمان أو غياب الإيمان أو نقص الإيمان هذا إن شاء الله تعالى موضوع درسنا القادم درسنا قد يقول هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه يقول في المدة أما مدة درسنا هي معي الشمس نصر